Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء 23 من شهر 5 سنة 2023. عناوين الأخبار: هدوء النسبي في الخرطوم واشتباكات في الأبيض صبيحة تنفيذ الهدنة، وخبراء عسكريون ومحللون يتوقعون نجاح وقف إطلاق النار. 100 قتيل وسط المدنيين بسبب المعارك بين الجيش والدعم السريع في نيال، وتسجيل صوتي جديد لحميتي. الأمم المتحدة تدعو البرهان وحميتي إلى وقف الأعمال العدائية فورا، وواشنطن تهدد بفرض عقوبات على منتهكي وقف إطلاق النار. الجيش يسعى لتطوير التنسيق مع لجان المقاومة، والسلطات المصرية تحدد عدد الباصات التي تعبر إلى مصر يوميا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. شهدت الخرطوم هدوءا نسبيا صباح الثلاثاء، بينما وقعت اشتباكات وإطلاق نار في الأبيض بولاية شمال كردفان فجر الثلاثاء، على الرغم من دخول الهدنة حيز التنفيذ. وكشف مواطنون لراديو دبنجا أن المعارك والغارات تواصلت في مناطق متفرقة مساء الاثنين، وقال مواطنون أن الطيران الجوي شن غارة على مناطق بالخرطوم، وأشاروا إلى معارك في وسط الخرطوم شمال بحر، كما أفاد آخرون بوقوع اشتباكات بالقرب من مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان. هدد وزير الخارجية الأمريكي بمحاسبة منتهكي الهدنة في السودان بفرض عقوبات ووسائل أخرى متاحة، وقال في مقطع فيديو على تويتر أن العنف الذي ارتكبه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كان مساويا ومدمرا وبلا معنى، وأوضح أن وقف إطلاق النار قصير المدى سيكون مدعوما بآلية مراقبة عن بعد، مبينا أن مسؤولية تنفيذ وقف إطلاق النار تقع على عاتق الجيش والدعم السريع. قال قائد الدعم السريع محمد حمدان حميتي في تسجيل صوتي جديد أن قرار إعفائه بواسطة البرهان لا يسمن ولا يغني من جوع. من جهتها أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء وغرفة طوارئ شرق النيل إغلاق مستشفى البان جديد في بحري بسبب اعتداء من عناصر الدعم السريع والتهديد من أفراد الجيش. من جانبها جددت لجان المقاومة بالخرطوم شرك رفضها الحرب والتجيش والتجيش المضاد، وتؤكد تطوع منسوبيها في غرف الطوارئ. خصص برنامج الغذاء العالمي إعانة شهرية قدرها 450 جنيه مصري لكل لاجئ سوداني جديد لمدة 4 أشهر. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح هو لجوء 1,100,000 شخص بسبب الحرب في السودان. وفي سياق آخر أشارت مصادر إلى مغادرة الدفعة الأولى من الرعايا السوريين من السودان إلى سوريا.
قال الخبير العسكري اللواء معاش أمين إسماعيل مجذوب أن اتفاق وقف إطلاق النار خطير الأمد بين الجيش والدعم السريع خطوة إيجابية على طريق التسوية النهائية، ورجح في مقابلة مع راديو دبنجا نجاح الاتفاق الحالي بخلاف الهدنات السابقة التي كانت تتم عبر الهاتف أو النداءات، موضح أن من عوامل النجاح الوساطة السعودية الأمريكية التي وصفها بالقوية ورغبة الطرفين وآلية المراقبة، وأكد أن قرق الاتفاق يترتب عليه عقوبات تصل إلى درجة التصنيف في قوائم معينة، وأوضح أن الحافز الأكثر لتنفيذ الهدنة يتمثل في إمكانية تمديدها إلى وقف إطلاق نار دائم وتسوية سياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
يراغب من خلال الأغمار الصناعية أي إطلاق نار من أي جهة يقدروا يتوصلوا للإحداث ولطرف الذي قام بإطلاق النار، ومن ثم لديهم لائحة داخلية لتنظيم أعمالهم، كيفية اختيار الطرفين، كيفية المحاسبة؟ هل سيكون هناك عقوبات؟ هل سترفع للوساطة؟
من جهة أخرى، أعرب الخبير العسكري اللواء معاش أمين إسماعيل مجذوب عن أمله في أن تسهم الهدنة في تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي والحوجة للغذاء والدواء ودع الطرفين لاحترام الاتفاق، وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أن آلية المراقبة المكونة من 12 شخصا من المسهلين والأطراف ستكون فعالة عبر الكاميرات والأقمار الصناعية، وأكد قدرتها على تحديد الإحداثيات والأطراف، وقال أن الخطوة القادمة ربما تتضمن إنزال مراقبين على الأرض لفتح الممرات والخدمات الحكومية لضمان مراقبة عمل الطرفين، وحذر من أن أي محاولة لفرض واقع جديد يمكن أن تؤدي لإفشال الهدنة، وأضاف في هذا الخصوص:
هي طبعا أغمار عسكرية لديها حساسية خاصة تلتقط الأصوات وميط إطلاق النار، وبالتالي يمكن أن تحدد في أي مكان وفي أي إحداثي، ويمكن أن تحدد الطرف من خلال تغريب الصورة إلى أقل من 5 أمتار. هي أغمار خاصة عسكرية لأغراض عسكرية.
كشفت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين حتى 20 من شهر 5 الجاري إلى 863 قتيلاً و 3531 حالة إصابة، وأشارت في تقرير إلى سقوط 28 قتيلاً في نيالة خلال 3 أيام في اشتباكات بين الجيش والدعم السريع. أشادت القوات المسلحة بدور لجان المقاومة وتوجيه طاقاتها بمد يد العون، وذلك بالمساهمة في توفير الخدمات الضرورية للمحتاجين. ودعا الناطق باسم القوات المسلحة لجان المقاومة للاستمرار في الاطلاع بهذا الدور بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة بمختلف أنحاء العاصمة والولايات، وأكد ضرورة تفويت الفرصة على الدعم السريع وتفادي سوء الظن المفضي إلى الوقيعة بين الجيش ولجان المقاومة في الخرطوم والولايات، وأكد أن الجيش سيعمل على تطوير آليات فعالة لهذا التنسيق وصولا إلى محطة الحكم المدني الديمقراطي المستدام. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ عزاء الانزلاق السريع للسودان إلى نزاع مهلك بما يشكل انتكاسة رهيبة للبلد، وقال في تقرير أمام مجلس الأمن يوم الأحد أن حالة المدنيين المحاصرين في المناطق الحضرية حالة غير مقبولة ومثيرة للقلق العميق، وجدد دعوته للبرهان ودقلوا إلى وقف الأعمال العدائية فورا وتسيير عمليات المعونة الإنسانية دون عوائق، كما دعا للسماح للمدنيين بالمرور الآمن للانتقال من مناطق الأعمال القتالية الفعلية، وحذر من أن يؤدي استمرار القتال إلى تعميق الانقسامات وتدمير البنى التحتية المدنية وتفتيت المجتمع، بجانب المخاطر بإغراق البلاد في نزاع مطول وإثارة عدم الاستقرار الإقليمي. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه للتقارير التي تفيد بتعبئة بعض المجتمعات المحلية والجماعات المسلحة دعما للأطراف المتحاربة، وقال أن إطفاء الطابع العرقي على القتال يشكل تطورا خطيرا ينطوي على إمكانية زيادة التفتيت وإطالة أمد النزاع، وجدد دعوته لجميع القبائل للحفاظ على حيادها والامتناع عن الانحياز إلى أي طرف، ودعا لتنفيذ اتفاق سلام جوبا للتصدي لحالة انعدام الأمن والأسباب الجذرية للصراع، وأشاد بجهود لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور التي ترأستها البعثة المتكاملة. قال عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين أن الهدنة التي وقع عليها الجيش والدعم السريع بارقة أمل يمكن أن تفتح الباب واسعا لوقف شامل لإطلاق النار، وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن عدم نجاح الهدنة يمكن أن يدخل البلاد في صراع دائم يمتد إلى الجوار، واعتبر الهدنة الحالية آخر أمل يلوح في الأفق، ودعا الصحفيين لمراقبة وقف إطلاق النار في مناطقهم وإعلان الطرف المنتهك وكشف ما يحدث في نقاط التفتيش التي ذكر الاتفاق أنه سيسمح بحركة مرور المواطنين، وأضاف في هذا الخصوص:
كان غاب الصحفيين على الرغم من أنه الوثيقة لم تشير، يعني تحدثت عن حرية حركة الشغالين في الشأن الإنساني والشأن الطبي، لكنها لم تشير إلى حرية حركة الصحفيين، والتي مهمة جدا لمراقبة وقف إطلاق النار، القيام بدورهم في الإعلان عن الطرف اللي بينتهك والإعلان عن ما يحدث في نقاط التفتيش اللي هم قالوا في الاتفاق حيكون المرور فيها يعني ميسور لكل المدنيين. لذلك نحن بنطالب الصحفيين والصحفيات السودانيين أن يكونوا العين اللي بتراقب وقت إطلاق النار والعين اللي بترصد الانتهاكات.
قالت هيئة محامي دارفور أن عدد القتلى المدنيين خلال المعارك التي دارت بين الجيش والدعم السريع في شهري أبريل ومايو بنيالة تجاوزت 100 شخصا. وأوضحت الهيئة في تقرير أولي أن القذائف تسببت في تدمير جزئي وكلي لأكثر من 500 منزل، وأشارت إلى وجود دانات عالقة بعدد من المنازل لم تتم إزالتها، وأشارت إلى نهب معظم أسواق المدينة حيث تعرض سوق الشطة والعيش بسوق نيالة الكبير للتدمير بواسطة المدافع والدانات. وبلغ عدد القتلى بواسطة معتادي الإجرام ولصوص المنازل 5 شهداء. رصد محامو الطوارئ خصف ونهب وتدمير 8 من المنشآت العدلية والقضائية التابعة لها خلال الحرب الدائرة. وقال محامو الطوارئ في تصريح صحفي أن ذلك يعني ضياع حقوق المتقاضين، مما ينذر بخطورة انهيار النظام العدلي والقضائي بالبلاد. اعتبرت استهداف هذه المؤسسات نهج منظم لتضييع حقوق المواطنين وطمس وتغيير البينات، ما قد يؤخر تطبيق العدالة مستقبلا. ومن بين المؤسسات العدلية التي تعرضت للقصف رأست السلطة القضائية وعدد من المحاكم، ودعت طرفي النزاع المسلح بعدم المساس بالمؤسسات العدلية والقضائية وصون وحماية هذه المنشآت. فتحت السلطات المصرية يوم الاثنين معبر أشجيت القسطل أمام المركبات القادمة من وادي حلفة بعد إقلاق استمر ل5 أيام. وقال المواطن سعد أبو عمار لراديو دبنجا أن السلطات المصرية حددت عدد البصات المسموح لها بدخول أراضيها يوميا في 30 بصا، وأشار إلى أن مدينة وادي حلفة اكتظت بالفارين من الحرب في الخرطوم، مشير إلى دخول نحو 25 بص إلى المدينة يوميا، وأضاف في هذا الخصوص:
يومين الفاتوا ديل كان المعبر قافل وحفظ تزاحم كده البصات، لكن هسه الليلة فتح المعبر، قاموا المصريين حددوا قالوا في اليوم يدخلوا 30 بص، أكثر منهم قالوا ما بيستوعبوا، لكن ما عارف لأنه ما بيستوعبوا.
وصلت يوم السبت الماضي 60 أسرة من الفارين من الحرب إلى معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشات. وقال شهود لراديو دبنجا أن عدد الأسر التي وصلت إلى المعسكر ارتفع إلى 300 أسرة، من بينها 250 أسرة وصلت بشكل تلقائي بعد اندلاع المعارك بين الجيش والدعم السريع. وأشاروا إلى إيواء الفارين في 500 خيمة لإيوائهم، كما وصل إلى معسكر كونونغو بولاية والداي فيرا حوالي 250 أسرة تم إيوائهم بالمخيم. الخبر الأخير في النشرة: جدد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميار ديت التزامه باستعادة السلام والاستقرار في السودان. ودعا كير خلال لقائه نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إير في جوبا يوم الاثنين إلى إنهاء الصراع المحتدم في السودان، واصفا ما يجري بأنه حرب لا معنى لها. وقال عقار: من واجبنا وقف الحرب في السودان والتوصل إلى حلول منطقية من خلال الحوار. وقال مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي تود جولواك أن الرئيس كير يتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إنهاء الصراع في السودان بشكل شامل. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا ف
فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان
دفيس. الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها اي ضلع، بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بسم الله الرحمن الرحيم، المستمعون الأماجد في كل مكان، أهلا بكم في هذه الجولة من أصوات الولايات من إقليم النيل الأزرق، خصصناها للحديث حول الاتفاق الإيطالي للتعايش السلمي الذي تم توقيعه برعاية كريمة من رئيس مجلس السيادة بإقليم النيل الأزرق. بدأنا، دعونا نستمع وإياكم إلى بنود الاتفاق، من ثم نستطلع آراء المواطنين حول هذا الاتفاق تم التوقيع عليه.
استلهاما للتاريخ الممتد للنيل الأزرق الضارب في الجزور ونضالاته عبر القرون، وإرسال مبدأ التسامح والتعايش بين مكونات الإقليم، وإعادة بناء الثقة بين الأطراف في وطن يسع الجميع ويرتكز على المواطن أساسا للحقوق والواجبات، ووطن تعلو فيه قيم العدالة والمساواة، تأكيداً لعزم كل الأطراف على بناء إقليم النيل الأزرق اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، وتوطيداً وتعميق لدعم السلم الاجتماعي بين مكونات الإقليم، وإيماناً بدور الإدارات الأهلية في دعم التعايش السلمي والسلام المجتمعي ودعم وشاجع العلاقات بين كل القبائل والحفاظ على النسيج المجتمعي بإقليم النيل الأزرق. يكون هذا الاتفاق اتفاقاً إطارياً لوقف العدائيات وإبداء حسن النوايا بين قبائل النيل الأزرق المتنازعة لحين عقد مؤتمر الصلح. الثوابت والمبادئ: 1. إن الحلول لكافة المشاكل والخلافات القبلية أو أي خلافات أخرى تكمن في إعمال مبدأ الحوار والتفاكر بين المكونات البشرية التي تمثل الإقليم، نبذ العنف بجميع أشكاله وعدم استخدام القوة كحل الخلافات والنزاعات القبلية، ووقف خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العرقي. 3. يعتبر اتفاق جبل السلام وقانون الحكم الاتحادي والأعراف وقانون الإدارة الأهلية بديوان الحكم المحلي بالإقليم مرجعية أساسية لهذا الاتفاق، وتغيير كافة الأطراف بضرورة استمرار الاتفاق والامتثال إليه. 4. تحتكم الأطراف لفض نزاعاتهم القبلية على آلية من الإدارة الأهلية ومكونات الإقليم وفقا للقوانين الوطنية المعمول بها بالدولة. 5. استكمال مجلس السلام وتفعيل دوره وتكوين عضوية من الإدارة الأهلية والخبراء والأعيان والمرأة ومنظمات المجتمع المدني بالإقليم لمساعدة الحكومة في حل المشاكل والنزاعات القبلية، وعلى المجلس إضافة من يراه مناسبا. 6. تلتزم الأطراف بعدم حماية المجرمين والتستر عليهم، والالتزام بعدم إغلاق الطرق والمعابر بين حاضرة الإقليم ومناطق الصراعات القبلية، ويقوم المجلس بمعالجة كافة القضايا الخلافية بالحوار بين الأطراف داخل الإقليم. 7. يغر الطرفان على أن تطلع حكومة الإقليم بواجباتها وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون ورد المظالم. 8. استئناف عمل لجان التحقيق وتقص الحقائق لمهامها في أحداث النيل الأزرق مع إنشاء نيابات ومحاكم خاصة. 9. على مجلس السيادة تكوين لجنة للعمل الإنساني وإعادة إعمار ما دمره الصراع القبلي وتأهيل المرافق العامة وإجراء دراسات اجتماعية عاجلة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالضحايا والأسر. 10. توفير المساعدات الإنسانية ومطلوبات العودة الطوعية العاجلة. 11. يكون التوقيع على هذا الاتفاق بين كل الأطراف المحددة علىه وبرعاية مجلس السيادة الانتقالي. 11. الاحتكام لقوانين ديوان الحكم الاتحادي في كافة القضايا. 12. الالتزام بما جاء من ثوابت ومبادئ في هذا الاتفاق، وأن تتبنى الدولة تنفيذ مطلوبات هذا الاتفاق وفق مصفوفة وجداول زمنية محددة في أسرع فرصة تفادي للتفلتات الأمنية. 13 تقوم حكومة الإغليم والإدارة الأهلية والعيان برعاية هذا الاتفاق حتى يتم التوقيع عليه. 14 احترام الموروثات الثقافية والتاريخية لكل المكونات والاحتراف بالحواكير والمرجعيات التاريخية. 15 يتفق الطرفان على تشكيل لجنة أمنية لجمع السلاح الغير مغنن ومحاسبة المتفلتين. 16 على لجنة أمن الإقليم بسط الأمن وفرض هيبة الدولة لضمان حفظ الاتفاق واستقرار الإقليم قبل التوقيع على الصلح النهائي. 16 وأخيرا تكوين لجنة قومية تعمل بالتنسيق مع حكومة الإقليم وديوان الحكم الاتحادي، وبعد ذلك التوقيع بتاع أطراف الاتفاق. وللأمانة المجموعات الثلاثة كانت في الخرطوم، الكلام ده مطابق وهم تم التوقيع على هذا الاتفاق، توقيع يعني أولي على هذا الاتفاق.
منى بل إبراهيم الطيب، تجمع المهنيين إقليم النيل الأزرق. فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري لوقف العدائيات، أو شيء نحن بنطرحهم على الأرواح اللي ضيقت وراحت وكلها بتألمنا من الطرفين، لأنهم كلهم أهلنا. مهم جدا إنه نحن يعني نزع في إنه مثل هذه الأعمال لا تتكرر مرة أخرى كمواطنين بالدرجة الأولى سودانيين تجمعنا سودانيتنا. الشيء الثاني داري أتكلم عنه بخصوص الاتفاق الإطاري ده، رغم الاختلافات السياسية ورغم الواقع السياسي اللي بيفرض على الناس حاجات، يعني وقد يكون الناس شغالة في مناهضة لبعض الأشياء سياسيا، لكن نحن في وضع يتحتم علينا إنه أي مجهود وأي عمل تقوم به الحكومة، لأن الفيدة هي السلطة، لا ما في شك، ونحن حاجة نعترف بها سواء كان حكومة الإقليم أو حكومة المركز. أي مجهود وأي فعل تقوم به في سبيل إنه يجمع شمل الناس ويخليهم يتفاهموا، نحن مفروض ندعم الخطة بوعي. ليه؟ نعاين لحال المتضررين والمتأثرين واللاجئين، يعني النازحين بصورة كبيرة اللي هم تأثروا، إحنا عايشين عشنا معاهم آلامهم من أول الأحداث دي، سواء من الطرفين لأنهم أهلنا والاثنين تضرروا ما في شك. فبندعم نحن هذا الاتفاق، وبنتمنى إنه الموقعين على هذا الاتفاق أيا كانت صفتهم يعملوا في سبيل يتحقق هذا الاتفاق بإيجابية كبيرة، بإيجابية كبيرة، لأن المواقف السلبية نحن على للناس على مستوى صنع القرار أو الناس المتنفذين، المواقف السلبية كان لها أثر في أنه تفاقم الموضوع ده لحسب ما نحن قريبين وملاحظين. فعشان كده الأطراف الحاسة موقعة يتحتم عليها الوقوف بإيجابية، وما يكونوا هم رد الفعل، يكونوا هم الفعل، ما يكونوا رد الفعل، يكونوا الفعل بمختلف. والشيء الثاني اللي بنقدر نثمنه اللي هو إنه حضور أطراف من أصحاب الوجع ذاته، اللي هم دي شيء نحن نحمده بصورة كبيرة، إنه جو طرفين من أهل المتضررين وقعوا، ده برضو بيوسع دائرة المسؤولية وبالتالي بيوسع دائرة الفعل الإيجابي اللي بيؤدي لإنه نقدر نعمل حاجة.
ما تم من توقيع على اتفاق إطاري لوقف العدائيات وللتعايش السلمي في الإغليم، نحن كقوة حرية وتغيير بنأكد عليه وبنفتكر أنه هو خطوة للأمام لحقن الدماء، وفيها إيجابيات أحسن من التوقيع الأول اللي كان تم توقف العدائيات سابقة، لأنه دي فيها آليات بتاع تنفيذ توقف العدائيات، من ضمنها مجلس السلام الموجود أصلا بشكل تدعيمها، بشكل أنه يتم تدعيمه بقوة أخرى، وفيها برضو على أن الدولة مسؤولة من اللي يقوم بواجبه في أنه تحسم كل التفلتات الممكن يتم، وفيها إيجابية أيضا متعلقة بمواصلة لجان التحقيق والوصول للجناة لمحاسبة، لأنه المحاسبة هي كانت أهم عنصر في أنه يبدأ عند الناس هنا. فيها برضو إيجابية متعلقة ب التأكيد على حقوق المواطنة بلا تمييز، والتأكيد على أساس الأرضية بتاع الاتفاق ده، اتفاق سلام جوبا. نحن نذكر نحن في النيل الأزرق مكسب كبير بالنسبة لنا، فيها مكتسبات نحن حفروض نعرض عليها ونشوف جوانب التنفيذ المحتاج لتقييم وتقويم حسنا نمشي به لقدام إن شاء الله. ففيها برضو أيضا إيجابية متعلقة به أنه هيتم عرض هذا الأمر على كل القوى والمكونات الموجودة في النيل الأزرق حسنه يتم تحاور حوله والوصول لصيغة للتعايش السلمي في الإقليم كل الناس يكونوا مساويين إن شاء الله. عشان نفتكر الخطوة دي أحسن من الخطوة فاتت بس محتاج مننا كلنا نتوحد كمواطنين في الإقليم ويكون محتاج مننا الدولة تفرض حيبها الدولة فعلا فأنها تحاسب كل متفلت ويحافظ على الإرث التاريخي الموجود للإدارة الأهلية الغائمة أصلا ويحافظ عليها حقوقه وحقوق المكتسبة على الأرض.
مستمعين فاضل في كل مكان، دي كانت جولتنا من أصوات الولايات في إقليم النيزرق، خصصناها للحديث حول الاتفاق الإطاري للتعايش السلمي. حتى الملتقى بمشيئة الله، نترككم في عناية الله وحفظه.
أرض الخير أفريقيا مكاني، زمن النور والعز زماني.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفرح الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
الاتفاق الذي تم توقيعه في جدة الخاص بالهدنة قصيرة ووقف إطلاق النار، في تقديري هو اتفاق إيجابي في طريق التسوية النهائية، ويخلص عن الهدنة السابقة لأسباب عديدة. أولا تم توقيع اتفاق وليس الهدنة التي كانت بطلب عبر الهاتف أو عبر النداءات، هذا توقيع واتفاقية محظورة. وأيضا الوساطة وساطة قوية، نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وأيضا رغبة طرفين طالما في وفد رفيع وتوقيع من مسؤولين مفوضين. هذا يعني يعطي انطباع بأن هذه الهدنة قد تنجح وقد يتم الالتزام بها. الضمانات، أولا الوساطة نفسها واحدة من الضمانات، اثنين رغبة الأطراف، ثلاثة مسألة المراقبة، لأول مرة يكون هدنة فيها مراقبة بتشكيل لجنة من 12 عضو، ثلاثة أعضاء لكل طرف، وأيضا مسألة ما يترتب على الخلق، مسألة العقوبات التي قد تصل إلى حد التصنيف إلى حد توقيع عقوبات. وبالتالي الحافز الأكبر أنه إذا هذه الهدنة نجحت يمكن تمديدها إلى هدنة أضعف والوقف إطلاق النار، وتكون هنالك مرحلة قادمة هي مرحلة التسوية السياسية. أيضا هنالك برضو بعض المخاوف تتمثل في أن قوات الدعم السريع ربما تكون مجزأة لقوات صغيرة ليس بينها اتصال أو عدم وجود قيادة وسيطرة. أيضا ربما يكون هنالك تصرف فردي من بعض الأفراد بخرق وصف إطلاق النار ويتم الرد عليه من الطرف الآخر. هذه هي المخاوف الآن الموجودة على الأرض. ولاحظنا في 48 ساعة التي أعطيت للطرفين لتوصيل الاتفاق والهدنة وتفاصيل إلى قواتهم المنتشرة، رأينا هنالك تحركات من جانب الدعم السريع لمحاولة تثبيت مواقف واحتلال مواقف ومواقع أفضل تعطيها فرصة بالهدنة، ولكن تم الرد على القوات المسلحة نهار أمس وليلة أمس. واليوم تدخل الهدنة في الساعة 10:50 إلى ربع مساء اليوم، وبالتالي الآن الأحوال هذا تقريبا في الخرطوم، لكن أتوقع في المساء أنه يكون في هجمات الساعات الأخيرة قبل دخول الهدنة. عموما الموقف على الأرض الآن كل الاشتباكات في الأطراف، واضح أنه القوات المسلحة تقوم بعمليات تمشيط ومطاردة في الأطراف، ونأمل أن يكون الوضع الإنساني المتردي والوضع الاقتصادي والحوجة للاحتياجات الغذائية والاحتياجات الدوائية أن يكون لها الأثر الكبير.
طيب التمشيط خلال الساعات دي ما يتعارض مع اتفاق الهدنة، لأنه 48 ساعة كان مخصصة للتواصل مع القوات ما للتمشيط؟
أي حركة بتبدأ من طرف الطرف الآخر يرد عليها طبعا بأشياء معروفة،
لكن ما في اتهامات متبادلة، الطرفين بيتبادلوا الاتهام، يعني الدعم السريع بيتهم الجيش والجيش يتهم الدعم السريع بأنه الذي يبدأ التحركات.
مسألة البيانات ومسألة الحرب النفسية والإعلامية هذه واحدة من الحروب تصادم، لكن نحن كمراغبون على الأرض الخرق بيبدأ من الدعم السريع. نحن مراغبون ونشاهد، لماذا؟ لأنهم الآن في الأطراف يريدون أن يعودوا إلى مواقع في وسط الخرطوم أو في وسط المدن الأخرى، لكن هذا لا يحفي الطرفين من أنهم لابد أن يحترموا التعاقد الاتفاق على أن 48 ساعة للإبلاغ وليس لأي تحركات.
طيب المراقبة المكونة من 12 شخص، من 3 من السعودية و3 أمريكان و3 من الأطراف، يعني 6 من الطرفين، هل تعتقد أنها ممكن تكون فاعلة لمراقبة وقف إطلاق النار قصير الأمد؟
هي طبعا مراقبة عبر الكاميرات والأقمار الصناعية وليس بالإطماشر الفردي كبشر، هم هيكونوا موجودين في موقع معين يراقبوا من خلال الأقمار الصناعية أي إطلاق نار من أي جهة، ويقدروا يتوصلوا للإحداث وللطرف الذي قام بإطلاق النار، ومن ثم لديهم لائحة داخلية لتنظيم أعمالهم، كيفية اختيار الطرفين، كيفية المحاسبة، هل سيكون هنالك عقوبات، هل سترفع للوساطة، لديهم لائحة داخلية معدة للعمل بها، وبالتالي هي تجربة يعني دائما بتتحسس، بيتم تحسس المراقبة، إذا نجحت يمكن إنزال مراقبين على الأرض لفتح الممرات لضمان مراقبة حركة المدنيين، عودة الخدمات الأساسية، فتح الأسواق، الخدمات الحكومية، هذه الأمور هي التي تقود إلى السلام. لكن إذا كان في أي محاولة لفرض واقع جديد أو استمرار الحرب ربما تفشل الهدنة.
طيب بصفتك خبير عسكري، الأقمار الصناعية تغطي المساحة تغطيها في المراقبة كم تقريبا؟
كل المنطقة التي تريد أن تغطيها تغطيها لك الأغمار الصناعية، لكن هي طبعا أغمار عسكرية لديها حساسية خاصة تلتقط الأصوات وميط إطلاق النار، وبالتالي يمكن أن تحدد في أي مكان وفي أي إحداث، ويمكن أن تحدد الطرف من خلال تغريب الصورة إلى أقل من 5 أمتر. هي أغمار خاصة عسكرية لأغراض عسكرية، وبالتالي لديها القدرة لتغريب الصورة إلى 5 أمتر.
وهل الأقمار مملوكة للقوات المسلحة ولا للطرف آخر؟
هي للوساطة، تحدث إنه هذه اللجنة لديها وسطاء، تحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية تملك أقمار على مدى 24 ساعة في كل العالم، فهي إمكانيات متوفرة للوساطة وليس للمتصارعين سواء كان القوات المسلحة والدعم السريع، إنما هي للوساطة، والصور تسحب للوساطة ويتم تحليلها بسرعة جدا، ويتم اختيار الوسطاء بما هو موجود، واللجنة مشكلة من كل الأطراف، يعني أمامهم هذه اللغات وهذه الصورة وهذا هو الطرف الذي خلق، فبالتالي يكون فيها نوع من المصداقية ونوع من العدالة.
طيب إذا كان أطراف الوساطة والولايات المتحدة تملك أقمار صناعية وتنشرها على مستوى البلد أو مستوى المرافق الأساسية، هل في مخاطر مستقبلية للحاجة دي؟
أبداً، العالم كله تحت نظر الأمريكان، يعني نحن لا ننزعج الآن أنه الولايات المتحدة الأمريكية تراغب السودان، هي تراغب العالم كله، ويمكن في فضايا بتاع التجسس على الاتصالات في أوروبا وفي ألمانيا وفي وحتى البريد الإلكتروني الأمريكي تم خراقه باصوصية، يجب لا ننزعج من هذا الأمر، هذا أمر عالمي ودولي وتقنيات لا تتوفر للدول الصغيرة، وبالتالي هي موجودة من قبل، يعني كل الدول دي تحت نظر وبصر وسمع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدول الأوروبية، لذلك ليس الأمر فقط الآن موجه للسودان أو موجه للدول الأفريقية.
تمام، شكرا جزيلا يا سعادتك، شكرا جزيلا على الإفادات المهمة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ونبقى في ذات الشأن وجولة السودان، التغت عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين وسألناه هل للصحفيين دور في مراقبة الهدنة؟
طيب، على الرغم من أنه طرفين النزاع في السودان ظلوا في كل مرة بيعلنوا عن هدنة وما بيلتزموا بها، لكن يعني هناك بعض بارغة الأمل أنه هذه الهدنة لأنها مرتبطة بوقف إطلاق النار أنها تنجح، ولو نجحت هتفتح الباب عريض لوقف إطلاق النار شامل، ولو فشلت ممكن تدخل البلد في حالة بتاعت صراع دائم يمتد لمختلف أطراف السودان. على الرغم من أنه يعني حكينا غابة صحفيين، على الرغم من أنه الوثيقة لم تشير يعني تحدثت عن حرية حركة الشغالين في الشأن الإنساني والشأن الطبي، لكنها لم تشير إلى حرية حركة الصحفيين، والذي مهمة جدا لمراقبة وقف إطلاق النار، القيام بدورهم في الإعلان عن الطرف اللي بينتهك والإعلان عن ما يحدث في نقاط التفتيش اللي هم قالوا في الاتفاق حيكون المرور فيها يعني ميسور لكل المدنيين. لذلك نحن بنطالب الصحفيين والصحفيات السودانيين أن يكونوا العين اللي بتراقب وقف إطلاق النار، والعين اللي بترصد الانتهاكات اللي بتحدث ضد المدنيين والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، هم يقوموا بدورهم في رصد الانتهاكات ونشرها عبر وسائل للإعلام. أما الاتفاق قال أنه والله المدنيين من حقهم حرية المرور، هم كمدنيين يمروا يتحركوا كمدنيين، ده إذا كان الاتفاق صمد، لكن طبعا في ذات الوقت إذا كان الاتفاق انهار أو تحولت المنطقة لمنطقة خطر، نحن أولويتنا حماية الصحفيين ونطلب منهم طوالي أنهم ما يعرضوا نفسهم للخطر. لا، هي مش حاجة منظمة، كل صحفي يقوم بمهمته في المنطقة الجغرافية اللي هو موجود فيها، لأنه الاتفاق قال أنه المدنيين عندهم حرية الحركة، والصحفيين كمدنيين يتحركوا أول حاجة يرصدوا الوضع الإنساني للمناطق ويرصدوا أي مظاهر بتاعت انتهاكات. والله شوفي، ده مال أمس كان الخرطوم دي مختلف مناطق فيها اشتباكات، كويس، اشتباكات وفيها قصف بالطيران، ويعني الأوضاع كانت زي ما الأيام اللي فاتت. الآن من الصباح الأوضاع هذا نسبيا على أقل تقدير في بحري نحن ما سامعين صوت أي إطلاق نار ولا انفجارات. كلامي أنه الهدنة دي في بارغة أمل أنها تنجح، وأنه الهدنة دي يعني آخر قشة أمل ممكن يتعلقوا بها السودانيين، لو نجحت ممكن تفتح الباب لوقف إطلاق النار شامل، لكنها لو فشلت ممكن تدخل البلد في مأزق كبير جدا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، وحنتناول خلال هذه الحلقه معاناة العالقين في مدينة وادي حلفا والذين ينتظرون تأشيرة الدخول للعبور إلى مصر. للوقوف على التفاصيل حنستضيف المواطن سعيد أبو عمار، وهو أحد المقيمين في وادي حلفا، وحيشرح لنا المعاناة اللي بيعيشوها العالقين هناك. أول في البداية بنرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا عدد المواطنين العالقين في مدينة حلفا بالولاية الشمالية.
والله هو العدد بالضبط كده صعب انه يتم الحصر، ليه؟ لانه في اليوم بيدخلوا 15 20 30 بس، فبيبقى يعني بصات بتجي الصباح، في بصات بتجي نص النهار، في بصات بتجي بالليل، فصعب انه يتم الحصر. لكن عدد كبير، عدد لا يستهان به، اكثر من سكان حلفة نفسهم، اعداد كبيره جدا، اسر، اطفال، نساء، عجزة، شباب، فبيجوا طوالي، في جزء منهم بيغادروا، في جزء بيكونوا موجودين، يعني في بعض من الأسر، لأنه أي ذول عمره بفوق 16 سنة لل 50 سنة لازم يأخذ تأشيرة. تأخذ تأشيرة من القنصلية المصرية، بتأخذ له قرابة 20-25 يوم عشان اسمك يطلع. يعني الآن في ناس موجودين عندهم 25 يوم موجودين منتظرين التأشيرات، في تباطؤ كده في إجراء التأشيرات. الناس اللي ما عليهم تأشيرات زي النساء، الأطفال، الناس اللي عمرهم بفوق للخمسين، ديل ما بيقعدوا، يعني ديل ممكن يومين ثلاثة إلا تقاعدون الظروف، الغلب على التذاكر، يكونوا ما عندهم مصاريف، ما عندهم حاجة توديهم، ديل بيقعدوا في مراكز بتاعت إيواء عملت السلطات المحلية هنا، لكن برضو ما كافي عشان تشيل الناس. استغلال سيء جدا لظروف الناس.
طبيعة المراكز شنو؟ مراكز الإيواء طبيعتها شنو؟
كانوا جزء في المدارس، جزء في جزء مبنى كده تابع للمستشفى، كانت عنابر مجهزة للمستشفى وما اكتملت، وقاموا استضافوا فيها الناس. المدارس في جزء قاموا طلعوهم من المدارس، لأنه المدارس قالوا في امتحانات وفي كده، طلعوهم من المدارس. في الأول استضافوهم في المدارس، في استراحة على المحلية، لكن طبعا الاستراحة دي ما بينزلوا فيها أي زول، بيحاولوا ينزلوا فيها الأجانب، بينزلوا فيها السوريين، بينزلوا فيها المصريين. أما الناس في الفنادق، في البيوت، الآن الشوارع السوق بتاع حلفة، الأحياء بتاعة حلفة، الشوارع دي كلها مكظة، مليانة ناس قاعدين في العراء، أسر، أطفال، الفنادق مليانة، ما في أي طريقة لأي فندق ينزل فيه زول. بيوت، في ناس بقوا يطلعوا من بيوتهم يأجروها، لأنه الوضع ده بالنسبة لهم موسم، عرفتها؟ زول بيكون قاعد في بيته، عنده بيت نسات وعنده كده، بيكون بيمرك يمشي يأجر بيته. البيت وصل إيجار البيت هنا في حلفة إنه ممكن يكون اليوم ب100,000، اليوم الواحد ب100,000، في بيوت ب80، في بيوت ب50,000. فالوضع صراحة الوضع مأساوي، في انعدام تام للأدوية، بالذات الأدوية المنقذة للحياة، الأدوية بتاعت غسيل الكلى، بتاعت السرطان، الحياة دي كلها هنا ما متوفرة. حتى المستلزمات الطبية من شاش، من كانيولا، من حياة زي دي، السلطات هنا بتسعى في انه توفرها، لكن ما حاجة بتفوق، يعني ما بتقدر تغطي الكم الهائل من الناس الموجودين هنا في حلفة.
طيب أسعار الأكل وأسعار الحاجات الأساسية كيف؟
والله الأكل والحاجات الأساسية فيها ارتفاع، طبعا فيها ارتفاع، ما السعر. أنا جيت حلفة صراحة قبل الأحداث، جيت حلفة وتاني هسي برضو أنا موجود من بداية الأحداث دي، موجود الآن في حلفة، الأسعار فيه في تباين، في الأسعار في زيادات، في زيادات واضحة ومعروفة. دي ما في، يعني زمان كان في حاجات بتجي من السودان، يعني اللي من بنغلار، من الخرطوم، من كده. الآن بقى الاعتماد الكلي على الحاجات اللي بتجي من مصر، يعني موية صحة في حلفة بتجي من مصر، بقى ما في موية تجي من السودان أو من المدن السودانية.
طيب عدد البساطة اللي بتطلع يوميا من حلفة لمصر كم تقريبا؟
ما أقل من 60-70 بس. أنا مشيت المعبر على 3 مرات أو 4 مرات، البساطة اللي أنا ألقاها موجودة في المعبر ما أقل من 60-70 بس. البساطة دي بتطلع من حلفة، من نصبار، بتكون لحد ما أخلص كده ممكن يكون ليه بعد المغرب. المعبر ده بيكون شغال ليه بعد المغرب. في ناس يكونوا في المنطقة المحايدة ما بين المعبرين ديل كمان حدث ولا حرج، لأنه بيكونوا ما جايبين خبر المنطقة ما بين المعبرين دي لا فيها خدمات، لا فيها كافتيريا، لا فيها موية، لا فيها أكل، لا فيها مرات يضبط إنه الناس يقعدوا فيها يومين في انتظار الإجراءات وانتظار دورهم في الإجراءات. السلطات المصرية بقت يعني حتى الإجراءات مشددة بطريقة كده مبالغ فيها، التفتيش للغير والغير والغير، يعني غير الشيء المعتاد الزمان.
طيب بس على تذاكر البساط كيف، هل في نفس السعر القديم ولا زادت؟
لا ما في نفس السعر القديم. السعر القديم كانت تذكرة من هنا لأسوان، من حلف لأسوان ب8000، ده في الطبيعي. من أسوان للقاهرة ب15000. مع بداية الأحداث بقت تذكرة من حلف لأسوان ب150000. قامت اتدخلت السلطات، كان في استغلال وجشع من أصحاب البساط. اتدخلت السلطات، اتدخلت لجنة أمن المحلية وجهات ثانية ومنظمات وغيره. المهم على الناس قاموا عملوا قيمة تذكرة من حلفة لأسوان 40000. الآن الأسعار مختلفة ما بين 40 وما بين 25، ده من حلفة لأسوان. في ناس طبعا بيجوا من الخرطوم حاجزين قارعين تذاكرهم جاهزة لحد أسوان، وفي ناس بيكونوا تذاكرهم لحد القاهرة يكونوا حاجزين من الخرطوم.
طيب هل التأشيرات متوفرة في القنصلية المصرية في حلفة، وهل في سهولة في الإجراءات؟
والله ما في سهولة في الإجراءات، ما في سهولة في إجراءات التأشيرة خالص. أول حاجة أنت بتجي تمشي تسجل اسمك، بعد تسجل اسمك تنتظر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بعد ذلك تجي تدخل جوازك، تسلم جوازك، يستلموا منك الجواز، بعد ما يستلموا منك الجواز برضو بتاخد لك فترة أسبوع. يعني الآن أنا قبل قلت لك في بداية حديثي إنه في ناس لهم قرابة 25 أو 26 يوم ولا زالوا موجودين منتظرين التأشيرات، جوازاتهم في التأشيرات، في التأشيرة. في فترة من الفترات قاموا كونوا لجنة من القنصلية ومن الجوازات ومن المحلية. اللجنة دي كانت بتستلم الجوازات بتدخل السفارة. حصلت كمية إشكاليات، جوازات اتفقدت، في ناس جوازاتهم اتفقدت للآن، لحد الآن ما لامين في جوازاتهم. اللجنة دي اشتغلت فترة أسبوع كده، بعد ذلك وقفوها، بقى تسليم بتاع الجوازات مباشر للقنصلية.
يعني في تزاحم قدام القنصلية يوم كده ولا الوضع كيف؟
مقاطع النظير، تزاحم قدام القنصلية مقاطع النظير، لدرجة إنه الناس السكان المحليين الموجودين أو بعض من التجار حاولوا يمشي يعملوا محلات مؤقتة قدام القنصلية، محلات لبيع الأطعمة والمشروبات والخدمات الثانية زي تصوير المستندات والحياة دي ما كانت موجودة، لكن الناس قاموا عملوها من المواد المحلية، من القش، من الشوالات، من كده جهزوها على أساس إنه برضو ده بالنسبة لهم مصدر بتاع رزق، بيقوا شغالين. لكن التدافع والتزاحم قدام القنصلية مبالغ فيه.
طيب المنطقة بين المعبرين هل فيها خدمات صحية طارئة لو حصلت أي حاجة؟
المنطقة ما بين المعبرين ما فيها أي شيء، لا فيها خدمات صحية طارئة، ولا فيها منظمات تطوعية، ولا في أي جهة من الجهات عملت فيها حاجة. خليك من الخدمات الصحية، حتى الخدمات بتاعت الأكل والشراب دي ما متوفرة فيها. اسمها المنطقة المحايدة ما بين المعبرين.
طيب هل في بساط؟ طيب الخدمات الصحية داخل حلفة كيف بالنسبة للناس؟
والله هنا المستشفى العام بتاع وادي حلفة ده في الأطباء والكوادر الموجودين فيه وضعنا عدد بسيط، لكن من نفس الناس الجايين ماشيين على الماشين مهر في أطباء في كوادر طبية هم جايين مسافرين قاعدين في انتظار التأشيرة. كتر خيرهم اتعاونوا مع المستشفى وبيقوا شغالين مع الناس في المستشفى، لكن في انعدام زي ما قلت لك لحاجات كثيرة جدا. يعني حتى السلطة هنا ما قدرت توفر لهم أبسط المقومات، الترحيل، الإعاشة، النسرية، الكلام ده كله ما متوفر، لكن بجهدهم الذاتي هم شغالين بجهدهم الذاتي. لكن أدوية ما في، مستلزمات طبية ما في، الموجود أو الموجود أصلا للوضع الطبيعي كان بتاع حلفة ووادي حلفة وسكان حلفة الأصل موجودين، لكن ما في حاجات إضافية أو حاجات عشان تستوى بالكم الهائل من الناس والكم الهائل من الأمراض الموجودة. وفي ظل التداهم والحاصل ده ممكن أبو بدأت طبعا ذات مشاكل تانية، مشاكل صحية، تايفود، ونوع كذا من الفيروسات انا ما قادر احدد شنو. المهم بدنا نطلع على مشاكل.
طيب المقابل هل في بصات بتجي من مصر شايله مواطنين من هناك ولا الحركه واقفه؟
بسيطه تكاد تكون منعدمه. ناس بسيطين جدا. اللي بيجي بيكون عنده أهله بيجاي مطوعين بيجي داري يعمل له إجراءات البيجي. لكن الرحلة العكسية أو الرحلات العكسية المعتادة ما بين مصر والسودان دي توقفت. في مشكلة في الاتصالات كل الشبكات ما شغالة. الشبكة الوحيدة شغالة شبكة زين وأحيانا تضعف وأحيانا تجي مرات تكون منعدمة تماما. الانترنت زيرو لأنه ما في شبكات غير الزين دي. الزين بس وزين ذاته الآن رصيد ما في. كان في رصيد موجود في السوق الآن ما في. يعني إلا يتصلوا عليك إنت يستطيع أنك تتصل أو تتواصل مع أهلك إذا كانوا في السودان ولا في أي اتجاه آخر ما في رصيد.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المواطن سعيد أبو عمار قال كان معانا من مدينة حلفة بالولاية الشمالية وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
مستمعات راديو دبنجا أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن.
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف وبعض منها أثناء القصف وبعض منها بعد القصف.
وعلى الجميع العمل والتقييد بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية.
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
2. اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
3. أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاع عن 3 طوابق أي أصحاب العمارات عليهم النزول طابقين تحت وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
4. نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
5. قم بإزالة أي أشياء ثقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
6. لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير ونضع عليها شريط لاصق على شكل شنو حرفي X.
7. أقفل أنابيب الغاز ومواسير الموية.
نجهز حقيبة شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال. والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان ناخدها معانا عند الحوجة.
10. ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول بيجيب لنا خبر.
11. أوفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة.
ثانيا الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء عملية الغصف.
أول حاجة عدم التجمهر في أماكن الغصف حتى فيها غصف ناس ما يتجمهروا شنو فيها.
2. المحافظة على الأطفال
وعدم تركهم مطلقا ما نخلي الأطفال براهم على الإطلاق.
3. ضرورة المحافظة على الهدوء النفسي وعدم الارتباك عند النزول إلى الطوابق الأرضية أو البدروم.
ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ الإسعاف الشرطة الدفاع المدني العمليات المركزية الاستفسارات أو أشخاص مقربين عند الحاجة.
5. ما تتحرك بعربيتك أثناء عملية الغصف. ثالثا الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بعد الغصف.
أول حاجة عدم التجمهر في أماكن الغصف وأنقاض البنايات الحتات اللي بتدمر دي ما نتجمع حولها أو نتجمهر حولها على الإطلاق.
خلوا أطقم الطوارئ الخاصة تقوم بواجبها
ونعمل على إخلاء ما يمكن إخلاؤه دون المخاطرة بأنفسنا.
المساعدة في نقل الجرحى والمصابين وإبعادهم عن مكان بعيد.
ما نقادر أماكن الاحتماء إلا بعد زوال شنو الخطر.
خامسا الإرشادات الواجب اتباعها عند حدوث غارة أو غصف في أماكن مجاورة للمنزل.
أول حاجة نغلق اسطوانات الغاز، نفتح النوافذ عشان نتفادى تكسرها بفعل ضغط الهواء الناتج عن الغصف، نبتعد قدر المستطاع عن النوافذ والأسقف غير الثابتة، نجلس تحت أقوى منطقة في المنزل مثلا تحت حزام أو عمود أو الجلوس على الأرض ملاصقين للحائط. السكان في الطوابق العلوية يجب أنهم يهبطوا للطوابق السفلية، عدم استخدام المصاعد الكهربائية.
سادسا الاحتياجات الواجب اتخاذها عند استنشاق غازات غريبة.
والحاجة نضبط النفس وما نرتبك، ونحمي الجسم باستعمال معاطف النايلون أو الملابس المشمعة، الإسراع في إغلاق الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية، ونضع قماش مبلل بالماء عليها لمنع تسرب الهواء من خلاله، نغلق النوافذ والأبواب للاحتراز من الاختناق، مسح أي غازات تقع على الجسم، تغيير الملابس اللي تعرضت للغاز، ونضع فوطة مبللة على الفم والتنفس من خلاله عند التعرض لكميات كبيرة من الغاز، مراجعة المستشفى عند حدوث أي أعراض غير اعتيادية. وشكرا لكم.
مع تحيات راديو دبنجا والسلامة للجميع.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.